عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. الله وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. صدق الله العظيم.
عن عيني لو رتيتي روحي وانا امطي وجهي يا ام الاحسين.
عن عيني
لو رتيت روحي وانا امطي وجهي يا ام الاحسين.
وانا امطي وجهي يا ام الاحسين.
تدريني ليش اشتاق ما بي حيل فراق
عن عيني لو رجيت روحين وين انطي وجهي ام الحسين. عن عيني لو رجيت روحين.
طب هذا مو جواب.
وين انطي وجهي ام
الحسين. بالاخير ليش ما استعملت ابويا؟
شوفت يا الحنينة وخافت الصوت. دبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت. كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت. يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعدك يموت. دبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت. كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. ونا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت. ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح. هدت على الخد دمعتي وتصيح لجروح المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح. بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح. بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح. عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي. عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي. عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق. ولي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل. ولي ولي عن عيني لو رتي تروح وين انطي وجهي يا امي. عن عيني لو رتي تروح وين انطي وجهي يا امي. تجرين تجرين
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب وتحت عنوان عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي، تناول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي الانحطاط الفكري للناس والذي أوجده حكام العهد الأموي بعد عام 40 للهجرة. تعالوا نطالع معا أيها الأكارم صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي. هناك عامل آخر إلى جانب هذا الرعب، وهو الانحطاط الفكري للناس في كل أطراف العالم الإسلامي وأكنافه، وهو الذي نشأ من عدم الاهتمام بتعاليم الدين في مرحلة 20 سنة الماضية. وفيما بعد هجر التعليم الديني وتعليم الإيمان وتفسير الآيات وبيان الحقائق منذ زمن النبي في مرحلة 20 سنة بعد عام 40 للهجرة وإلى ذاك الوقت، فابتلي الناس بلحاظ الاعتقاد والأصول الإيمانية بالخواء والفراغ. عندما يضع المرء حياة الناس في ذلك العهد تحت المجهر، يتضح هذا الأمر من خلال التواريخ والروايات المختلفة الموجودة. بالطبع كان هناك علماء وقراء ومحدثون سيأتي التعرض لهم، لكن عامة الناس ابتلوا بعدم الإيمان وضعف الاعتقاد ضعفا كبيرا. وقد وصل الأمر إلى حيث إن بعض أيادي جهاز الخلافة يشككون في النبوة. ذكر في الكتب أن خالد بن عبد الله القسري، ويعد من عمال بني أمية المنحطين جدا والسيئين، كان يفضل الخلافة على النبوة ويقول إن الخلافة أفضل من النبوة، ثم يستدل قائلا أخليفتك في أهلك أحق إليك وآثر عندك أم رسولك؟ أي لو أنك تركت في أهلك شخصا يخلفك في غيبتك، فهل هو أفضل وأقرب إليك أم ذاك الذي يأتيك برسالة ما من مكان بعيد؟ فمن الواضح أن ذلك الذي جعلته في بيتك خليفة لك سيكون أقرب إليك. فخليفة الله، وهنا لا يقول خليفة رسول الله، هو أفضل من رسول الله. هذا ما كان يقوله خالد ابن عبد الله القسري. إنما كان يقوله خالد ابن عبد الله القسري كان يجري على لسان الآخرين. وعندما نظرت في أشعار شعراء العصر الأموي وجدت أنه منذ زمن عبد الملك قد تكرر تعبير خليفة الله في الأشعار، إلى درجة أنه ينسى المرء أن الخليفة هو خليفة النبي، فقد استمر هذا الأمر إلى زمن بني العباس. انتبهوا إلى هذين البيتين: بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود، ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود. حتى عندما كانوا يريدون هجاء الخليفة كانوا يقولون خليفة الله. وأينما كان الشعراء المعروفون في ذلك الزمان كجرير والفرزدق وكثير وغيرهم، ومئات الشعراء المعروفين والكبار، عندما يريدون مدح الخليفة كانوا يطلقون عليه لقب خليفة الله لا خليفة رسول الله. وهذا نموذج واحد، لقد ضعفت عقائد الناس بهذا الشكل حتى فيما يتعلق بأصول الدين، أما أخلاقهم فقد انحطت بشدة. هناك نقطة لفتت نظري أثناء مطالعتي لكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وهو أنه في سنوات 70 و80 و90 و100 إلى 160 أو 150 تقريبا، فإن أشهر المغنين والمطربين واللاعبين والعابثين في العالم الإسلامي كانوا في المدينة أو في مكة، وكلما كان يضيق صدر الخليفة في الشام شوقا للغناء ويطالب بمغن أو مطرب كانوا يرسلون له من المدينة أو مكة أحد المطربين المعروفين أو المغنين، فأسوأ الشعراء والماجنين كانوا في مكة والمدينة، فمهبط وحي النبي ومنشأ الإسلام أضحى مركزا للفحشاء والفساد. ومن الجيد أن نعرف هذه الأمور بشأن تاريخ المدينة ومكة، وللأسف في الآثار التي لدينا لا يوجد مثل هذه الأشياء، وهي أمور واقعية حدثت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة المائدة. أقصوصة قابيل وهابيل. بسم الله الرحمن الرحيم.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين.
صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، نبتدئ الآن بتلخيص الأقصوصة. فالنصوص المفسرة تقول إن آدم عليه السلام أمر ولديه قابيل وهابيل أن يقربا قربانا إلى الله تعالى لحسم واقعة خاصة بهما. وكان قابيل صاحب زرع، فقدم الرديء من زرعه قربانا، أما هابيل فقد كان صاحب غنم فقدم كبشا من أحسن غنمه قربانا. وتقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان أخيه الذي قدم الرديء من زرعه. من هنا دب الحسد في أعماق قابيل، بخاصة أنه تصور أن يكون لهابيل عقب سيفتخرون به على ذرية قابيل أخيه، لذلك قرر قتله تفريجا له عن الأعماق الحاسدة وتخليصا من الذرية المفتخرة عليه. وفعلا تمت عملية القتل. وقبل هذه العملية جرى حوار بين القاتل والمقتول، إذ أعلن قابيل بصراحة عزمه على قتل أخيه، مبينا له سبب إقدامه على هذه العملية، وهو عدم تقبل قربانه. وأجابه أخوه هابيل: ما ذنبي أنا؟ إنما يتقبل الله من المتقين الذين يحملون قلبا زاكيا. وأضاف هابيل قائلا: لئن قررت قتلي فإنني لن أفكر بقتلك أبدا، لأنني أخاف الله رب العالمين. ثم أضاف: إنني أريد أن تتحمل مسؤولية عملك الذي تنوي الإقدام عليه، ومسؤولية عملك السابق أيضا، فتكون من أصحاب النار. إلا أن قابيل لم يصغي إلى هذه الحقائق، فقرر الإقدام على القتل ونفذ العملية فعلا بأخيه. وتقول النصوص المفسرة إن القتل تم من خلال أخذه رأس أخيه ووضعه بين حجرين وشدخه. ثم إن القاتل واجه صعوبة، ماذا سيصنع بالمقتول؟ وهنا أقبل غرابان يقتتلان فيما بينهما حتى قتل أحدهما صاحبه، فحفر الأرض بمخالبه ودفن فيها الغراب القتيل. حينئذ تحاور قابيل مع نفسه قائلا: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وفعلا حفر قابيل حفيرة ودفن فيها أخاه هابيل. إن هذا التلخيص لأقصوصة ابني آدم عليه السلام يدلنا على أن هذه الحكاية ينتظمها بطلان هما قابيل وهابيل، كما أن هناك بطلين ثانويين هما الغرابان اللذان اقتتلا فيما بينهما ووارى أحدهما صاحبه بعد القتل. وهذا يعني أن الحادثة التي تنتظم الأقصوصة هي حادثة قتل تسبقها حادثة تقديم القربان وتلحقها حادثة الدفن. أما الأفكار التي تنطوي الأقصوصة عليها فتتمثل في جملة من الظواهر، أبرزها ظاهرة الحسد الذي يغلف النفس الإنسانية، ومنها أيضا ظاهرة الحرص أو البخل متمثلة في تقديم الرديء من الزرع في عملية تقديم القربان. ويهمنا الآن أن نتحدث عن البناء الفني لهذه الأقصوصة. بناء الحدث في هذه الحكاية أو الأقصوصة يأخذ تسلسله الزمني، إذ يبدأ بواقعة تقديم القربان مرورا بواقعة القتل وانتهاء بواقعة الدفن. ويلاحظ أن النص قد اختزل بعض تفصيلات الحدث وأبرز البعض الآخر منها، فهو يتحدث عن واقعة تقديم القربان، إلا أنه لم يحدثنا عن أسباب ذلك، بل اتجه مباشرة إلى إبراز قضية القربان، كما أنه تحدث عن القتل ولكنه لم يحدثنا عن تفصيلاته التي ذكرها المفسرون. وعلى العكس من ذلك نجد النص قد أبرز عملية المواراة أو الدفن فيما يتصل بالغراب الذي بحث في الأرض، في حين قد اختزل واقعة الاقتتال الذي جرى بين الغرابين. ومن ثم فإنه قد اختزل أيضا واقعة المواراة لجثة هابيل. إن كلا من الاختزال أو الرسم لتفصيلات الحدث ينطوي على أسرار فنية ونفسية تظل على صلة بطبيعة الأفكار التي يستهدف النص المبارك طرحها بين يدي المتلقي، كما تظل على صلة بطبيعة التلقي، من حيث إن الاختزال لبعض التفصيلات يدع المتلقي بين يدي إمكانات متعددة ليكشف بنفسه عما وراء الأحداث من دلالة ومعنى. مضافا إلى ذلك أن الإمتاع الجمالي، وهذا هو الفارق بين النص الفني والنص المألوف، إنما يتضخم حجمه بقدر ما تفتح بين يدي القارئ أو المستمع أو المشاهد من إمكانات الكشف بنفسه أشياء كثيرة، لا أن تقدم له كل التفصيلات فيما تقلل من فرص اللذة التي يحققها الكشف الذاتي. وإلى أن نلتقي في حديثنا القادم. نتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم أيها الأفاضل، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. تحت عنوان تجدد الأعمال الإرهابية رسالة أمريكية للعراقيين، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند تصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية والعمليات الإرهابية والإشارات الأمريكية لحكومة السودان لتغيير سياساتها بشأن المحاور الإقليمية والدولية في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. مستمعينا مستمعاتنا، تصاعدت العمليات الإرهابية في أطراف محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين في الأسبوعين الماضيين، مضطر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لإصدار توجيهات جديدة للقيادات العسكرية والأمنية. وشدد السوداني على ضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الاستخباراتية والتأهب العالي والقيام بعمليات نوعية واستباقية ضد العدو أينما تواجد للحيلولة دون تكرار مثل هذه الخروقات. وأكد متابعون ومراقبون للشأن السياسي ما حذرت منه كتلة الإطار التنسيقي أكبر تحالف برلماني يدعم السوداني أن أمريكا تحاول الضغط على الحكومة العراقية وتستخدم ورقة داعش لثني الحكومة العراقية عن بعض مواقفها. وكان ائتلاف دولة القانون ما يجري من عمليات إرهابية ومحاولة تنشيط الإرهاب في ديالى وصلاح الدين وكركوك هي جزء من أوراق الضغط الأمريكية على حكومة السوداني لعرقلة جهودها في التعاون مع الصين لإنجاز طفرة تنموية وخدماتية في العراق. ويعتقد على نطاق واسع داخل العراق على أن المنهاج الحكومي العراقي يتضمن خطوات تنمية واقتصادية تنقل الواقع العراقي إلى مستوى جديد من العلاقة مع الصين لا تريده ولا توافق عليه أمريكا. وانتقد قادة ونواب في الإطار تدخلات السفيرة الأمريكية أو سفيرة واشنطن لدى بغداد تحركاتها المشبوهة التي توظف تحركات عصابات داعش الإرهابية وملف الإرهاب وإدخال المجرمين إلى المناطق الغربية والشمالية. بنفس السياق انتقد السياسي المستقل نسيم عبد الله تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد وزياراتها إلى مؤسسات الدولة باعتبارها خروجا عن السياق الدبلوماسي، لافتا إلى أن هناك علامات استفهام على صمت وزارة الخارجية على تدخلات السفيرة بالشؤون الداخلية وعدم اتخاذها أي إجراء. وطالب عبد الله الخارجية باعتبار السفيرة الأمريكية في العراق غير مرغوب بها ما يحتم على وزارة الخارجية اتخاذ خطوات حقيقية تجاه هذه السفيرة والسفراء الآخرين الذين تجاوزوا صلاحياتهم. ورغم انحصار العمليات الإرهابية الأخيرة بمثلث يقع بين ثلاث محافظات ويشكل منطقة رخوة أمنيا بسبب وعورة المنطقة وتضاريسها وهويتها المذهبية، إلا أن تكرار العمليات وتلاحقها يكشف عن عدم أو دعم خارجي لتوظيف العمل الإرهابي سياسيا. بناء على القاعدة الذهبية القائلة بتحديد المستفيد لمعرفة الفاعل واعتراف كبار المسؤولين الأمريكيين بالمسؤولية عن تأسيس داعش والتحركات المشبوهة للسفيرة الأمريكية، لن يتم تجاوز أمريكا في تحميل المسؤولية عما يجري في هذه الأيام في العراق. نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد في برنامجنا هذا عراق الرافدين، حيث عنوان حديثنا هو تجدد الأعمال الإرهابية رسالة أمريكية للعراقيين. وسنحاول إن شاء الله تسليط الضوء على هذا العنوان ومسألة تزامن هذه العمليات الإرهابية والإشارات الأمريكية التي تأتي لحكومة السيد محمد شياع السوداني وما تقوم به وما يقوم به حقيقة من تحرك وتطور إقليمي على سائر الجهات المختلفة خاصة الصين. وفي هذه الأثناء ينضم إلينا من بغداد مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد. محمد سعيد أرحب بك، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك. كيف تصف لنا تصاعد العمليات الإرهابية في الأطراف المختلفة من المحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة مجمع العمليات الإرهابية تحاول أن تعطي انطباع على قوة الجماعات الإرهابية وقوة داعميها وقوة مشغليها، ولكن التحقيق الأمني الدقيق والمراقب الخبير والضليع بالوضع العراقي يعرف أن هذه العصابات تحاول أن توجد عمليات قد تكون إعلامية فقط، يعني من الناحية الواقعية أمنيا هي لا تؤثر على قوة الدولة، هي موجودة في أطراف القرى، حتى في القرى هي أصلا ما موجودة، تستفيد من بعض الكهوف والمخابئ في تلال حمرين وفي الصحراء الغربية وفي بعض المناطق النائية للتعبير عن حضورها. صحيح أن عملياتها تزايدت في الأسبوعين الأخيرين، ربما 4 عمليات خلال يعني أقل من 10 أيام، ولكنها عمليات جزئية وغير مؤثرة. الجو العام الحاكم هنا أن هنالك محاولة توظيف هذه العمليات إعلاميا، ومثلا البارحة في الأنبار زعموا أن هنالك عمليات ضد الجيش وضد بعض المناطق، ولكن القوات الأمنية قالت أنه لا توجد أي عمليات. فهنالك محاولة تضخيم لهذه العمليات الإرهابية ومحاولة توظيف سياسي من قبل القوى المدعومة أمريكيا، تريد أن تقول للسيد السوداني وللحكومة العراقية أن ذهابكم إلى الصين أو ذهابكم إلى محور خارج المحور الأمريكي لن يحقق الأمن للعراق، من الضروري التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الكثير من القوى السياسية حملت السفيرة الأمريكية وحملت القوات الأمريكية مسؤولية هذا التصاعد الإرهابي، لأنه واضح أنه محاولة توظيف سياسي للعمل الإرهابي. العمل الإرهابي هنا هو خادم ومتخادم وحمار توصيل لأهداف أمريكية وصهيونية تحاول أن تضغط على الحكومة العراقية. هذا مجمل ما أستطيع أن أقدمه للمستمع الكريم لإذاعتنا من مجموع الانتقادات من النواب من السياسيين. كتلة دولة القانون بشكل رسمي اتهمت السفيرة الأمريكية واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تحاول أن تستفيد من العمل الإرهابي باتجاه الضغط على الحكومة. الحديث عن أن أمريكا متورطة بشكل وبآخر وهذه متورط بالرغبة بالتصعيد ضد حكومة السوداني يكاد يجمع عليه الكثير من العراقيين.
نعم، هل يمكن أن نشاهد خطوات من قبل الخارجية العراقية في هذا الشأن؟
يعني من المتوقع أن الحكومة العراقية بمجملها، يعني توجيهات السيد رئيس الوزراء القائد عام القوات المسلحة للقوات الأمنية عن إجراءات، ضرورة إجراءات وتطوير ومتابعة وتسليم الجهد الاستخباري، بالتأكيد أن مجلس الوزراء سوف يكون جزء من يعني السياسة الحكومية، ووزارة الخارجية معنية بالجانب الرسمي. الحديث عن انتقادات لوزارة الخارجية لعدم إيقاف السفارة الأمريكية عن تدخلاتها وعن زياراتها للمسؤولين وعن اشتراطاتها حتى التلويح بالتظاهرات الشارعية، يعني تتحدث بشكل صريح أن ستحدث تظاهرات، ومن الناحية الواقعية السفيرة الأمريكية متدخلة، ومن الناحية الرسمية وزارة الخارجية معنية بإيقاف هذا التدخل، ولكن متى سيحدث ومتى ستتخذ قرارات رسمية هذا متروك لي السيد رئيس الوزراء وتخبيراته للظرف الحالي الذي تعيشه الحالة والحكومة العراقية في مواجهة هذه التحديات.
شكري وتقديري للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد،
بارك الله فيك. شكرا لكم.
الله يطول.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحياتي لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في عراق الرافدين، تحت عنوان تجدد الأعمال الإرهابية رسالة أمريكية للعراقيين، وتوقف مع تطبيق الواتساب لنستشف إن شاء الله المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. عبد الله من السنغال، عبد الله بوي يقول السلام عليكم أستاذ البرنامج، واحدة من سلاسل الهجمات التي نفذها التنظيم الإرهابي مؤخرا، وتمكن تنظيم داعش من الحفاظ على وجود منخفض المستوى في العراق بالرغم من سنوات العمليات العسكرية التي تستهدف سحق هذا الكيان وهذه الأعمال الإرهابية. مشكور جزيل الشكر أخي عبد الله من السنغال على تواصلك معنا. وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من بغداد الدكتور إبراهيم السراج. دكتور إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا دكتور لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، ونبدأ حديثنا عن تجدد الأعمال الإرهابية. هل يعطي التزامن بين العمليات الإرهابية والإشارات الأمريكية لحكومة السيد السوداني لتغيير سياستها بشأن المحاور الإقليمية والدولية دليل على مسؤولية أمريكا عما يجري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وضيوفك والمستمعين في إذاعتكم الموقرة. حقيقة الوجود الإرهابي المتمثل في داعش في العراق، خاصة بعد انتصار التي حققها القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي المجاهد على تلك التنظيم، بقيت هذا الوجود في مناطق محددة كأنها محميات من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل المحتل الأمريكي. يعني من هذه المناطق هي منطقة الطارمية، وكان هناك فيتو من قبل الإدارة الأمريكية لعدم المساس بهذه المنطقة، والتي هي تمثل تجمعا لمئات الإرهابيين من التواعش، وأيضا في وادي حوران في غرب بغداد أيضا هناك تواجد لقوات الفنول داعش وكأنها محمية أمريكية. طبعا تستخدم الإدارة الأمريكية تلك الجماعات الضغط على الحكومة العراقية والقيام وبالتالي هي القيام بعمليات عسكرية إرهابية ضد الجيش العراقي وضد المدنيين وضد الحشد الشعبي.
طيب دكتور عدنان، دكتور
وهي تحاول أن تستخدم
لأتساءل دكتور منكم، يعني أليس هنالك خلفيات مذهبية وطائفية تسمح بمثل هكذا عمليات؟ لماذا يتم دائما توجيه الاتهام لأمريكا؟
يعني اولا انه هذا الوجود الداعشي يعني كما اخبرتك هو انه كانه هو بقرار امريكي، يعني المحتل يحاول ان يجد تلك القواعد للدواعش والارهابيين ويستخدمها. الامريكي يحاول ان يبقى هذا الخلايا، هي ليست خلايا نائمه بل هي خلايا متحركه ونشطه، ويتوفر لها المال والسلاح و كل مقومات الدعم اللوجستي، ويبقيها للضغط على الحكومة العراقية والضغط على النظام السياسي في العراق، ويستخدمها أيضا كغطاء.
نعم دكتور،
يستخدمها كغطاء من أجل إبقاء القوات الأمريكية في العراق. وهذا يعني أنه يريد أن يعطي شرعية للوجود الأمريكي في العراق من خلال ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش، وليس لمحاربة داعش بل هو من دعم داعش. لذلك أنه الحديث عن دعم للحكومة العراقية والقوات العراقية من قبل الجانب الأمريكي هو أكذوبة كورة، لا يوجد هكذا دعم. بدليل أن الحكومة الأمريكية تمنع العراق من يعني الحصول على أسلحة حديثة أو طائرات من مصادر أخرى، وإذا استوردها من الأمريكي فهذا يعني أنه سنوات حتى تصل فيك، وإذا وصلت فهي بأعداد قليلة جدا. لذلك هو يستخدم تلك المناطق ويقوم بعمليات إرهابية ضد مناطق آمنة وضد مناطق قد تكون رخوة أمنية.
أيضا دكتور، يعني نفى قائد عمليات الأنبار الفريق الركن نومان الزوبعي الجمعة حدوث هجوم على نقطة عسكرية بالمحافظة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية. ألا يعني هذا أن هنالك جهات تطلع أو تصطنع أخبار التفجيرات والعمليات وتحاول إشاعة المخاوف من جديد في العراق؟
يعني بالتحديد المستفيد الأول والأخير هو الجانب الأمريكي، يعني هو يريد أن 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 أن, أن, أن يريد أن يظهر داعش وكأنه قوة لا ذات كبيرة، وهو يبغي من ذلك عدة أسباب. أولا هو يريد أن يستهزئ أو يريد أن يصغر الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي المجاهد، يريد أن يقدم هذه الانتصارات ويجعلها أنها لا شيء، ويريد أن يخطط أو يروج إلى وجود أن الداعش لا زالت موجودة والكثافة، بينما هي موجودة في محميات نعتقد أنها مناطق تحت التصرف الأمريكي، وإلا أنه هل أن الأمريكان عندما شكلوا تحالفه دخلوا في حرب ميدانية وجها لوجه مع داعش؟ السؤال الجواب لا، وكل ما تقوم قدامك هي عملية إعطاء شرعية للوجود الأمريكي في العراق.
نعم.
وإعطاء شرعية وأيضا محاولة تخويف المجتمع العراقي أو الشعب العراقي من الوجود الداعشي. ذلك تسوق بعض القنوات ووسائل الإعلام العمليات الإرهابية لداعش كأنها عمليات كبرى وكأن هناك سقوط مدن أو قرى وما شابه ذلك.
طيب سؤالي أيضا، لماذا لا حقيقة تطهر الحكومة مثلث تلال حمرين ووادي الشاي من الحواضن الداعمة للإرهابيين؟
يعني هذا مرتبط يعني. لا تنسى أن هناك العمليات المشتركة التي هو لا يمكن القيام بأي عمل عسكري إلا بموافقة الأمريكان، ولذلك الأمريكان يمنعون أي قيام عمل عسكري ضد هذا الحوافظ برغم وجود الأهلية والإمكانيات ووجود القيادات الأمنية الشجاعة التي تمتلك خبرة في محاربة داعش والتي حققت انتصارات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي المجاهد. فلذلك هو يريد أن تبقى هكذا حواضن وحوابط، ويريد أن يميت عمر هذه الخلايا التي هي لا زالت تأتمر بأمر الأمريكي، ويريد أيضا أن يستخدمها كغريعة للتواجد الأمريكي في تلك المناطق. لذلك أنا أعتقد أن ضعف الحكومة العراقية هو الذي تسبب في عدم جدية والطلب بالقيام بحملات عسكرية على داعش في جوار حمرين وفي الطالبين وفي غرب العراق وفي مناطق أخرى على الحدود العراقية السورية. لذلك هو يريد أن يبقى تلك الخلايا ويوفر لها الدعم ويوفر لها الإمدادات ويوفر لها كل أنواع. لذلك تجد أن تلك الخلايا هي نشطة العالم وتأتمر بأمر أمريكي. ولذلك انه لا تجد انه مثلا انه تم استهداف قاعده جويه قاعده عسكريه امريكيه من قبل داعش، لم يحدث ذلك، ولكن يستهدف الجيش العراقي ويستهدف الحشد الشعبي. فهذا دليل واضح على ان داعش هي امريكي وهي صناعه امريكيه تحركها مثل ما يريد.
نعم. هناك أنباء، تساؤلي منك أستاذ دكتور عدنان، يعني أنباء عن حضور الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية أو السعودية الآن؟
يعني موجود الحشد الشعبي على مناطق كثيرة يعني في العراق وعلى الحدود السورية العراقية وعلى مناطق معينة. يعني يعتقد أنها رخوة وأنها مناطق طرق إمدادات الداعش، ولكن هذا يعني هو بحد ذاته هو أنا أعتقد هو تحدي كبير.
نعم.
وإصرار من قبل الحكومة العراقية ومن قوات الأمن العراقية ومن قبل الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بمواجهة داعش ولمنع انتقاله. كما تعرف أنه ينتقل تحت مناطق معينة وينتقل من سوريا إلى العراق ويمر بمناطق رخوة، مناطق هي ربما هي أكثرها محميات و لا يوجد فيها قد تكون هي رخوة أمنيا وقد تكون انتشار. كما تعرف العراقي على مساحة كبيرة جدا ومساحة حدود كبيرة، وأيضا أن السلاح الجوي العراقي ليس بالإمكانية التي تؤهله للقيام، لأن الأمريكي يمنع السلاح الجو أن يتطور ويمنع الحصول على طائرات حديثة أو طائرات ربما تستطيع أن توفر إمكانية لملاحقة طائرات داعش. فالتصريح هو مرتبط بالجانب الأمريكي، وأيضا هذا يعني الآن في هذا الوقت هو نوعا ما يشكل تحدي كبير للحكومة العراقية، الحكومة السيد محمد الشاه السوداني الذي يريد أن ينقل الجيش العراقي أسلحة حديثة ومنظومات صواريخ ومنظومات رادارات حديثة. نعم.
طيب دكتور، إلى جانب هذه الجهود العسكرية التي تتفضل بها والمواجهة التي تتم لهذه الجماعات الإرهابية،